الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليكم السلام ورحمة الله، محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة البحوث المهمة التي تعرض لها الأصوليون هو مبحث الإطلاق والتقييد، المطلق والمقيد. ونحن في هذا المبحث نطرح عدة تساؤلات ونجيب عنها. أولا، ما المقصود بالإطلاق والتقييد؟ وما هي العلاقة والنسبة بينهما؟ هذا أولا. ثانيا، هل أسماء الأجناس مثل إنسان، حيوان، شجر إلى آخره، هل هي موضوعة للطبيعة المطلقة أو هي موضوعة للطبيعة المهملة التي تتناسب مع الإطلاق والتقييد؟ ثالثا، ما هي ثمرة الخلاف في تلك المسألة؟ يعني ماذا يترتب على ذلك الخلاف؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، يعني ما المقصود بالإطلاق والتقييد وما هي العلاقة بينهما؟ نقول إن الإطلاق هو لحاظ مفهوم الشيء من دون أن نلحظ معه أي خصوصية أو قيد زائد، كما لو لاحظنا مفهوم الإنسان دون أن نلحظ معه قيد العدالة أو العلم أو أنه عربي، لا وإنما لاحظنا الإنسان فقط وفقط دون خصوصية زائدة، عليكم السلام. فالإطلاق إذن هو لحاظ مفهوم الشيء من دون أن نلحظ خصوصية أو قيدا زائدا، هذا الإطلاق. أما التقييد فهو أن نلحظ مفهوم الشيء ونلحظ معه خصوصية وقيدا زائدا، كما لو لاحظنا مفهوم الإنسان ولاحظنا كونه عالما فقيدنا الإنسان بالعلم. إذن الإطلاق هو عدم لحاظ خصوصية زائدة، أما التقييد فهو لحاظ خصوصية زائدة. فش راح تصير النتيجة؟ الإطلاق هو عدم اللحاظ، والتقييد هو شنو؟ هو اللحاظ، ذاك عدم لحاظ القيد، هذا إطلاق. أما التقييد فهو لحاظ القيد. أسألك سؤال، حينما نتكلم عن لحاظ، عليكم السلام ورحمة الله، من أقول لحاظ وعدم اللحاظ، إذن أتكلم عن عالم الذهن لو عن عالم الخارج؟ أنا من أقول التقييد لحاظ القيد والإطلاق عدم لحاظ القيد، إذن وين أتكلم؟ عالم اللحاظ وين؟ في الذهن، في الذهن. لذلك أريد أعمق المطلب، شو أقول؟ إذا لاحظنا مفهوما أو شيئا كالإنسان، وخصوصية من الخصوصيات كالعلم مثلا، فتارة نلحظهما في عالم الخارج وتارة نلحظهما في عالم الذهن. أما إذا نظرنا إليهما في عالم الخارج فلا توجد لدينا إلا حالتان، يعني الإنسان والعلم في الخارج لا توجد إلا حالتان. الحالة الأولى الإنسان الواجد لصفة العلم، فقل الإنسان العالم، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية الإنسان الفاقد لصفة العلم، وهو الإنسان شنو؟ الجاهل. هل توجد حالة ثالثة؟ يعني هل يوجد عندنا في الخارج إنسان لا هو عالم ولا هو جاهل؟ هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. لذلك عندنا حالتان، أما وجود إنسان مهمل، شنو يعني مهمل؟ يعني لا عالم ولا جاهل، فاقد لكلتا الصفتين، فهذا مستحيل، هذا مستحيل. إذا في الخارج لا توجد إلا حالتان. أما إذا لاحظنا الإنسان والعلم في عالم الذهن فتوجد ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نلحظ الإنسان وأن نلحظ قيد العلم معه، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نلحظ الإنسان ونلحظ عدم العلم معه، هاي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن نلحظ الإنسان ولا نلحظ معه لا العلم ولا عدم العلم. فالأولى شنو؟ نلحظ الإنسان ونلحظ العلم. الحالة الثانية شنو؟ نلحظ الإنسان ونلحظ عدم العلم، نلحظ عدم العلم. الحالة الثالثة نلحظ الإنسان ولا نلحظ أي شيء آخر، لا علم ولا عدم العلم. وإذا أريد نسميها تسمية منطقية، الحالة الأولى شو نسميها؟ بشرط شيء. الحالة الأولى بشرط شيء. الحالة الثانية بشرط لا، بشرط لا العلم عدم العلم. الحالة الثالثة لا بشرط. حينما نأتي إلى الحالة الأولى التي هي بشرط شيء، فهل هي داخلة تحت الإطلاق لو داخلة تحت التقييد؟ أن نلحظ الإنسان ونلحظ العلم بشرط شيء، فهي داخلة وين؟ تحت التقييد. هذا تقييد. ليش تقييد؟ لأننا لاحظنا الماهية ولاحظنا قيدا زائدا اللي هو العلم. زين، في الحالة الثانية اللي هي شنو؟ بشرط لا، هل تدخل تحت الإطلاق أم تدخل تحت التقييد؟ شو تقولون؟ أيضا داخلة تحت التقييد. ليه؟ لأننا لاحظنا المفهوم والماهية مع لحاظ خصوصية زائدة وهي عدم العلم، لأنه بشرط لا أكو إضافة أكو شنو قيد وهو بشرط لا. الحالة الثالثة التي هي شنو؟ أن نلحظ المفهوم لا بشرط، لا بشرط يعني لا نلحظ فيه خصوصية العلم ولا خصوصية شنو؟ عدم العلم. فهل هذا تقييد أو إطلاق؟ هذا هو الإطلاق. إذن خلاصة الكلام، التقييد هو لحاظ خصوصية زائدة سواء كان بشرط شيء أو كان بشرط لا. أما الإطلاق فهو عدم لحاظ خصوصية زائدة وهو ما يسمى لا بشرط. نعم ما في شرط، لا تارة تكون خصوصية وجودية وتارة تكون خصوصية عدمية، كلاهما تقييد. يعني مثلا أقول لك أكرم الفقير بشرط أن يكون عادلا، هاي شنو من يانو؟ هاي بشرط شيء، هذا تقييد لو أطلق تقييد. الحالة الثانية أقول لك أكرم الفقير بشرط أن لا يكون شنو؟ فاسقا، بشرط أن لا يكون فاسقا، فهي شنو؟ بشرط لا، فهذا تقييد لو أطلق التقييد. ومرة أقول لك أكرم الإنسان وأسكت، لا لاحظ العدالة ولا عدم الفسق ولا هم يحزنون، فهذا شنو؟ هذا إطلاق. إذا في كلمة جامعة الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، أما التقييد فهو لحاظ القيد. سؤالهم هذا الكلام واضح إن شاء الله. سؤالهم ما هي النسبة المنطقية بين الإطلاق والتقييد؟ هما متقابلان، هما متقابلان، لكن من أي أنواع التقابل موجود بين الإطلاق والتقييد؟ يعني تقابل كم نوع عندنا؟ أربعة، تقابل نقيضين والضدين والملكة وعدمها والمتضايفين. من أي نوع التقابل الموجود بين الإطلاق والتقييد؟ هل هما نقيضان أم هما ضدان أم هما ملكة وعدمها أم هما متضايفان؟ أيهم أي الأقسام هو المنطبق في المقام؟ حينما نقول الإطلاق عدم لحاظ القيد، أما التقييد فهو لحاظ القيد، فما هي النسبة بين اللحاظ وعدم اللحاظ؟ الجواب هو شنو؟ نقيضان لا يستمعان ولا يرتفعان، لحاظ وعدم اللحاظ. فالنسبة بينهما هي نسبة النقيضين. ليش نسبة النقيضين؟ لأن الإطلاق عدم اللحاظ والتقييد هو لحاظ القيد، والنسبة بين لحاظ القيد وعدم لحاظ القيد هي شنو النسبة؟ هي نسبة النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان.
لحاظ القيد لكن مو لحاظ القيد، اجتماعات الفقير، الفقير العادل والفقير المطلق كلاهما اجتماعات الفقير، هذا يسمى فقير وذاك يسمى فقير.
لا حينما نلحظ الفقير مع العدالة
فقير،
لاحظنا لا اتركنا من لحاظ الفقير، اثنيناتهم بها لحاظ الفقير، لكن مرة نلحظ العدالة ومرة شنو؟ لا نلحظ العدالة، نلحظ ولا نلحظ، شنو النسبة بيناتهم؟
تقابل للقيد وليس للطبيعة.
طبعا نظرنا إلى القيد، نحن نظرنا إلى القيد مرة، هسه أنا أقول مرة نلحظ القيد ومرة لا نلحظ القيد. فشنو النسبة بين اللحاظ وعدم اللحاظ؟ الوجود وعدم الوجود، الأكل وعدم الأكل، نقيضان لا يجتمعان. وبعبارة أكثر دقة، أكثر دقة، اختلف العلماء كما اختلفتم أنتم، اختلفوا على ثلاثة آراء. الرأي الأول ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره من أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة النقيضين، هذا لحاظ القيد وذاك عدم لحاظ القيد، فأمران أحدهما وجودي والآخر عدمي. هذا نظرية من هاي نظرية السيد الشهيد. القول الثاني ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره حيث قال إن النسبة بينهما هي نسبة الضدين، تقابل الضدين. لماذا؟ لأنهما أمران وجوديان. ليش أمران وجوديان؟ لأن الإطلاق ليس هو كما يقول السيد الشهيد عدم لحاظ القيد. السيد الشهيد شنو قال الإطلاق؟ عدم لحاظ القيد. السيد الخوي يقول لا، الإطلاق لحاظ عدم القيد. شوف أكو فرق، مرة نقول عدم لحاظ القيد هذا أمر وجودي لو عدمي، عدم لحاظ القيد هذا أمر عدم. أما إذا قلنا لا لحاظ عدم القيد، لحاظ عدم القيد أمر وجودي لو عدمي
وجودي.
فيقول السيد الكوي التقييد هو لحاظ القيد، التقييد هو لحاظ القيد فهو أمر وجودي، والتقييد لحاظ عدم القيد وهو أمر وجودي لعدم هم وجود. الإطلاق لحاظ عدم القيد وهو أمر وجودي أيضا، فهما أمران وجوديان. وإذا كان أمرين وجوديين إذن النسبة بينهما ليست شنو؟ تقابل النقيضين، وإنما تقابل الضدين، أمران وجوديان لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا. هذا واضح لو مو واضح؟ نقطة الافتراق بين السيد الشهيد والسيد الخوئي وين صارت؟ في الإطلاق. السيد الشهيد فسر الإطلاق على أنه أمر وجودي لو عدمي، عدمي. شنو قال الإطلاق؟ هو عدم اللحاظ. أما السيد الخوئي قدس سره ففسر الإطلاق على أنه أمر وجودي، إيش قال؟ لحاظ عدم القيد. طبعا أما التقييد فيتفقان على أنه شنو؟ وجودي. فباعتبار أن الإطلاق عدمي صار تقابل النقيضين عند السيد الشهيد، وباعتبار أن الإطلاق أمر وجودي عند السيد الخوي شنو صار؟ تقابل شنو؟ الضدين، لأن الضدين أمراني وجوديان. هاي نظرية ثانية. النظرية الثالثة هي ما ذهب إليه الميرزا النائي. يقول الميرزا النائمي بأن التقييد أمر وجودي. هذا واضح. ليش أمر وجودي؟ لأنه لحاظ قيدي. أما الإطلاق فهو أمر عدمي. ليش أمر عدمي؟ لأنه عدم اللحاظ. ولكنه يعني الإطلاق عدم لحاظ القيد في مورد يمكن فيه التقييد. يعني سنعرف راح يصير الفرق بين الميرزا وسيد الشهيد. اثنيناتهم يقولون شنو؟ أن الإطلاق أمر عدم، لكن الميرزا شو يقول؟ يقول الإطلاق عدم وعدم لحاظ القيد في مورد قابل للتقييد، يمكن فيه التقييد. شلون العمى؟ العمى هو عدم البصر في مورد شنو؟ يمكن فيه البصر، وإلا في الجدار نقدر نقول أنه أعمى؟ لا يمكن أن نقول، صح لو لا؟ السيد الشهيد يقول لا، الإطلاق هو عدم القيد مطلقا، سواء أمكن التقييد أو لم يمكن التقييد. لكن الميرزا النعيم يقول الإطلاق لحاظ القيد، عفوا التقييد لحاظ القيد. أما الإطلاق فهو شنو الإطلاق عند الميرزا النعيم؟ عدم لحاظ القيد. شنو بعد؟ في مورد يمكن فيه التقييد. لذلك ايش راح تصير النسبة بيناتهم؟ الملكة وعدمها. فالآراء ثلاثة. الآراء شنو؟ ثلاثة. تقابل النقيضين السيد شيء، تقابل الضدين السيد الخوي، تقابل الملكة وعدمها الميرزا النايمي. هذا واضح او هو واضح يا من صحيح؟ واضح ان شاء الله. الثمرة ستأتينا حينما نقتطف الثمار في الحلقة الثالثة ان شاء الله. زين مالين؟ احتراز عن القيد؟ شوف بأي شيء تعترض. ايه الاطلاق تحترز عن القيد. شنو هو اللي تحترز به عن القيد؟ شنو تجيب له قيد وتحترز عن القيد؟ فما يصير. يقول عدم الاحتراز. نعم الاطلاق عدم الاحتراز، لان القيد هو احترازي. الاطلاق عدم الاحتراز. طبعا قد واحد يسأل انا وشنو الثمرة فعلا، شنو الثمرة من هذا الخلاف؟ السنة الثمرة واحدة سريعة، تعميق المبحث في الحلقة الثالثة. سؤال: هل يمكن أن نتصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد أو لا يمكن؟ يعني هل يمكن أن نتصور حالة تسمى حالة الإهمال لا بها إطلاق ولا بها تقييد؟ هل تصور هذه الحالة الثالثة ممكن أو مستحيل؟ شو نقول؟ نقول بناء على رأي سيد الشهيد مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه إذا افترضنا حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد يلزم ارتفاع النقيض، لا إطلاق ولا تقييد، يعني ارتفع النقيضان. أما بناء على رأي سيد الخوئي هذه الحالة ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكنة، لأنهما ضدان، والضدان يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان، لكن يرتفعان أو لا يرتفعان؟ يرتفعان، فيرتفعان في حالة نسميها الإهمال، وكذلك القول بناء على الرأي الثالث، ملكة وعدمها. ملكة وعدمها يرتفعان أو لا يرتفعان؟ يرتفعان في مورد، في المورد الذي لا تصح فيه الملكة كالجدار. الجدار لا نعتبره مبصرا ولا نعتبره غير مبصر. ليه؟ لأنه فاقد للملكة من أساسه. إذن على القول الثاني والثالث يمكن تصور حالة ثالثة، لكن بناء على القول الأول لا يمكن أن نتصور حالة ثالثة. وكذلك يمكن أسوي لكم بحث خارجي. وكذلك إذا استعال أحدهما هل يستحيل الآخر أو لا يستحيل؟ يعني إذا استحال الإطلاق أو استحال التقييد فهل الثاني يستحيل أو لا؟ يعني لو كان في مورد يستحيل التقييد مثل إيش؟ المورد الذي يستحيل فيه التقييد مثلا أخذ العلم بالحكم في موضوع. إذا استحال التقييد فما هو مصير الإطلاق؟ بناء على رأي السيد الشهيد إذا استحال التقييد كان الإطلاق شنو؟ مستحيل لو ضروري. شنو صار؟ ضروري. ليش ضروري؟ لأنه إذا ارتفع أحد النقيضين ثبت نقيضه قطعا، ثبت نقيضه قطعا، لأن النقيضين شنو؟ لا يرتفعان. فإذا ارتفع واحد ثبت الثاني، فإذا استحال التقييد ثبت الإطلاق. أما على رأي السيد الخوي إذا استحال التقييد فما هو حكم الإطلاق؟ إذا استحال التقييد فما هو حكم الإطلاق؟ هما ضدان، والضدان إذا استحال أحدهما الثاني شي يصير؟ ممكن، يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. إذا استحال اللون الأبيض فاللون الأصفر ممكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. أما بناء على رأي الميرزا النائمي إذا استحال التقييد شنقر؟ إذا استحال التقييد فهذا يعني أن المورد فاقد للملكة. فش راح يصير؟ استحال الإطلاق مثل الجدار. إذا استحال الإبصار استحال شنو؟ العمى. كذلك إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. شوف ايش قد اكو تناقض بالمطلب. السيد الشهيد يقول اذا استحال التقييد وجب ان يثبت الإطلاق. الميرزا يقول لا، اذا استحال التقييد استحال الإطلاق. السيد اخوي يقول لا، اذا استحال التقييد فالإطلاق ممكن. هاي هي ثمرة الخلاف وسيأتي تعميقها في الحلقة الثالثة. أخذ العلم بالحكم طبعا وإن كنا ناقشنا في ذلك أو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. زين، هذا كله بالنسبة لنا للسؤال الأول اللي هو شنو الإطلاق وشنو التقييد وما هو الفرق. خلاصة الكلام على رأيي في شيء، الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، أما التقييد هو شنو؟ هو لحاظ القيد. أما السؤال الثاني الذي هو شنو السؤال الثاني؟ أن أسماء الأجناس مثل إنسان وشجر وحجر هل هي موضوعة للمطلق لو موضوع للمهمل؟ توضيح ذلك، إن كلمة الإنسان وضعها اللغويون أو الواضعون، لمن وضعوها؟ للحيوان الناطق. هذا مفهوم الإنسان. فهل وضعوها لمفهوم الإنسان بشرط أن يكون مطلقا غير مقيد؟ فيكون الإطلاق وين مأخوذ؟ في المعنى الموضوع له اللفظ. يكون جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ. يعني كلمة إنسان علم الموضوع موضوع للحيوان الناطق المطلق. فالإطلاق وين صار شرط؟ صار شرط في المعنى الموضوع له اللفظ. هل هو هكذا أو لا؟ إن الإنسان موضوع علما لمفهوم الإنسان المهمل. شنو يعني المهمل؟ الذي لم نلحظ فيه لا الإطلاق ولا التقييد. يعني مو شغلتنا انه نلحظ اطلاقه وتقييد، لا، وضعنا كلمة انسان للحيوان الناطق. حتى هل هو مطلق؟ يقول لك ما له علاقة. هل هو مقيد؟ ما له علاقة. المهم كلمة انسان موضوعة للحيوان الناطق، مع غض النظر عن كونه مطلقا او كونه شنو مقيدا، ايهما هو الصحيح؟ نقول اختلف العلماء في ذلك على رأيين. الرأي الأول هو الرأي القديم، وهو الرأي القائل بأن الألفاظ وأسماء الأجناس موضوعة لمعانيها للطبيعة بشرط الإطلاق، فالإطلاق قيد في المدلول التصوري. هذا القول الأول. القول الثاني هو ما ذهب إليه العلماء المتأخرون، حيث قالوا بأن أسماء الأجناس مثل الإنسان وغيره موضوعة لمعانيها المهملة. شنو يعني المهملة؟ أي الطبيعة التي لم نلحظ فيها لا الإطلاق ولم نلحظ فيها التقييد، بل هي صالحة للإطلاق وصالحة لمن؟ للتقييد. هذان قولان في المسألة. سؤال: ماذا يترتب على هذين القولين؟ ماذا يترتب على هذين القولين؟ يعني شنو الجواب بيناتهم؟ الجواب: هناك أمران يترتبان على هذا الخلاف. أولا، بناء على القول الأول سيكون الإطلاق وين دخيل؟ في المدلول التصوري الوضعي، وهذا يستلزم أننا إذا استعملنا كلمة الإنسان في الإنسان العادل، يعني وين استعملناها؟ في المطلق أو في المقيد؟ أي إذا استعملناها في المقيد هل يكون استعمالا حقيقيا أو يكون استعمالا مجازيا؟ شو الصحيح؟ الصحيح أنه سيكون استعمالا مجازيا. ليش مجازيا؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. ليش؟ لأن المعنى الذي وضع له اللفظ يا معنى المعنى المطلق ونحن استعملناه المقيد، فهو استعمال لللفظ في غير ما وضع له اللفظ. فإذا الإطلاق يكون هو المعنى الحقيقي، أما التقييد فيكون استعمالا مجازيا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني أحد الأخوة أراه يبتسم، والابتسام يفسر بتفسيرين. التفسير الأول أنه فرحان لأنه فهم المطالب، والتفسير الثاني فرحان لأن المطالب صعبة. الضحك يعني تعجب أنه صعبة المطالب. إن شاء الله يكون الأول أنه شنو فرحان لأنه فرعال. زين، الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الإطلاق سيكون مدلولا تصوريا وضعيا، أو هو مدلول تصديقي. يعني في عبارة أخرى، هل الإطلاق داخل في الدلالة التصورية أو هو داخل في الدلالة التصديقية؟ بعبارة ثالثة، الإطلاق مدلول تصوري لو الإطلاق مدلول جدي تصديقي ثاني؟ إن قلنا بأن الأسماء موضوعة للطبيعة المطلقة، راح يصير الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له، فراح يصير داخل في المدلول التصوري، وهذا معناه إذا كان داخل في المدلول التصوري هذا معناه أننا نفهم الإطلاق حتى لو صدر الكلام من من متكلم غير قاصد وغير مستفيد، حتى لو صدر من جدار. يعني حتى لو الجدار قال إنسان، إيش نفهم؟ نفهم الإطلاق أو لا نفهم الإطلاق؟ نفهم الإطلاق، لأن الدلالة التصورية غير متوقفة على الظهور الحالي كما قلنا سابقا. أما إذا قلنا بأن الإطلاق دخيل في المدلول التنصيحي، يعني تابع للإرادة الجدية اللي هي الدلالة التنصيحية الثانية، إذن يتوقف على شنو؟ فهو يتوقف على ظهور حال المتكلم. ولذلك لو ورد لدينا رواية أمرتنا وقالت أكرم الفقير، وشفتنا أن المراد من الفقير هل هو الفقير المطلق أو هو الفقير المقيد بالعدالة، ولا يوجد ظهور حالي في المقام مثلا، فماذا نفعل حينئذ؟ جكتنا، هل يراد اطلاق او يراد التقييد؟ بناء على القول الاول اللي هو شو القول الاول؟ الاطلاق داخل في المدلول التصوري والمعنى الموضوع له اللفظ. نستفيد الاطلاق حينئذ او لا نستفيد؟ نستفيد الاطلاق من الدلالة التصورية للفقير بلا حاجة الى ظهور حال او قرائن اخرى. ليش؟ لانه جزء المعنى الموضوع له اللفظ. اما اذا قلنا بالقول الثاني اللي هو شيء قول الثاني ان الالفاظ موضوعة للطبيعة المهملة، فهل يمكن ان نستفيد الاطلاق في هذا المورد المشكوك او لا يمكن؟ هل يمكن ان نستفيده من نفس اللفظ؟ لا يمكن، بل نحتاج ان نبحث شنو عن قرينة اخرى يسمونها شنو؟ يسمونها قرينة الحكمة. اذا خلاصة المطلب، عندنا قولان في المسألة. القول الاول يقول اسماء الاجناس موضوعة علما للطبيعة المطلقة. القول الثاني اسماء الاجناس موضوعة للطبيعة المهملة. ماذا يترتب على ذلك امران؟ الامر الاول انه استعماله في المقيد يكون استعمالا مجازيا على القول الاول واستعمالا حقيقيا على القول الثاني. ثانيا، يمكن استفادة الاطلاق من الالفاظ بناء على القول الاول، ولا يمكن استفادة الاطلاق من الالفاظ على القول الثاني. هذا تمام الكلام، نطبق هذا المقدار. الراجح طبعا الثاني، الرأي الثاني. طبعا لماذا راجح؟ هذا ما خلي أشير له. القول الثاني هو الصحيح الذي يقول شنو؟ بأن أسماء الأجناس علم الموضوعة للمهملة التي تناسب الإطلاق والتقييد. لماذا؟ دليلنا وجداني، لأننا حينما نستعمل اللفظ في المقيد، حينما نقول الفقير العادل، هل نشعر بالعناية المجازية أو لا نشعر بالمجاز؟ أكو مجازية هنا لو ماكو وجدانة؟ ما نشعر بمجازية. إذا كنا لا نشعر بالمجازية، إذن استعمال اللفظ في المقيد استعمال حقيقي، وهذا شنو معناه؟ معناه أن الإطلاق لم يؤخذ في المعنى الموضوع له اللفظ، وإلا لو أخذ الإطلاق في المعنى الموضوع له اللفظ لكان الاستعمال شنو؟ مجازيا، بينما نحن لا نشعر بالمجازية بالوجدان.
أحسن.
هذا شنو؟ قلنا أنه تارة نلحظ الخارج إما مطلق وإما مقيد، وتارة نلحظ عالم الذهن. يعني شنو عالم الذهن؟ أن نلحظ الشيء ونلحظ معه القيد، أن نلحظ الشيء ونلحظ معه عدم القيد، أن نلحظ الشيء ولا نلحظ معه شيء. السيد الشهيد يقول الطبيعة لا بشر، والطبيعة لا بشر لا تعني شنو؟ ارتفاع النقيضين، بل تنسجم مع بشرط شيء وتنسجم بشرط لا. زين، الإطلاق.
الطبيعة
هو المطلق لا بشرط. طبعا هذا نعمق في الحلقة الثالثة عندنا لا بشرط القسمي ولا بشرط المقسمي، ما أريد أطرحنا الآن، لكن خلوها بذهنكم، خلوها بذهنكم أنه حينما طبعا الإطلاق الطبيعة لا بشرط القسمي مو لا بشرط المقسمي. حتى هذا بحث آخر ما أريد أتدخل فيه لأنه إرادة شرح وافي، نتركه للحلقة الثالثة. الإطلاق، الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا، يعني لاحظت الوصف فهذا شنو؟ هذا تقييد، أو حالة معينة كان ذلك تقييدا، نلحظ الإنسان مع العدالة هذا تقييد. وإن تصورته هذا المعنى الإنسان بدون شوف دققوا يا بدون أن تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى، يعني شنو؟ لحاظ العدل أو عدم اللحاظ؟ ها عدم اللحاظ. وهذا بناء على قول من؟ بناء على قول السيد الشهيد، وإلا بناء على قول السيد الخوئي العبارة ما تصير بهالطريقة. شو يقول؟ حتى خل نقرأها على السيد الشهيد وبعدين نقرأها على السيد الخوئي. وإن تصورته بدون أن تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى كان ذلك إطلاقا، هذا كلام السيد الشهيد. لكن إذا أردنا نقرأ على مبنى السيد الخوئي شو نقول؟ وإن تصورته ولحظت معه عدم الوصف الزائد فراح يصير امر وجودي مو امر عدمي. فالتقييد اذن هو لحاظ خصوصيه زائده في الطبيعه، والاطلاق عدم لحاظ الخصوصيه الزائده. فالنسبه بيناتهم شنو؟ لحاظ وعدم اللحاظ. فايش راح يصير؟ نسبه النقيضين. بخلاف السيد الخوي شو يقول؟ لحاظ القيد ولحاظ عدم القيد، فأمران وجوديان، والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، يعني طبيعة الإنسان موضوعة في حالة الإطلاق موجودة، وموجودة أيضا في حالة التقييد. يعني سواء لحظنا الإنسان مع لحاظ القيد أو لحظنا الإنسان مع عدم لحاظ القيد، في كلا الفرضين فنحن لاحظنا الإنسان، غير أنها تتميز في الحالة الأولى بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية والقيد، وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية. ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا أو أي كلمة مشابهة من أسماء الأجناس هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين اللي عبرنا عنها شنو؟ الطبيعة المهملة. فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الإطلاق، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الأمرين. يعني تلائم شنو؟ تلائم التقييد وتلائم الإطلاق. أو لا أن الكلمة موضوعة للطبيعة بشرط الإطلاق الطبيعة المطلقة، فتدل الكلمة بالوضع على الإطلاق وعدم لحاظ القيد، تدل بالوضع يعني لا دلالة، الدلالة الوضعية التصورية. وقد وقع الخلاف في ذلك، اختلف العلماء على رأيين. القدماء من العلماء إيش قالوا؟ القدماء ها موضوع للإطلاق، والمتأخرين قالوا ها موضوع للطبيعة مهملة. ويترتب على هذا الخلاف أمران سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.